بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة، يسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا لكم هذا التسجيل لتفسير فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين لسورة النساء، فنترككم الآن مع الشريط الأول من هذا التفسير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم. هذه السورة هي سورة النساء، وهي مدنية، والمدني عند الجمهور ما نزل بعد الهجرة، والمكي ما نزل قبل الهجرة. فالمدني ما نزل بعد الهجرة ولو في غير المدينة، والمكي ما نزل قبل الهجرة ولو في غير مكة. وعلى هذا فالمدار في تعيين المكي والمدني إلى الزمن لا إلى المكان. وقد ذكر العلماء رحمهم الله ضوابط للمكي والمدني، وذكروا مميزات للمكي والمدني معروفة في علم أصول التفسير. من ذلك أن الغالب في الآيات المكية، الغالب فيها القصر والقوة، قوة الأسلوب، وموضوعها في الغالب التوحيد وما يتعلق به. وأما الآيات المدنية فالغالب عليها السهولة وطول الآيات، والموضوعها في الأمور الفرعية كالبيوع وآداب المجالس وآداب الاستئذان وغير ذلك. المكية الغالب أن النداء يكون فيها لعموم الناس، يا أيها الناس، لأن أكثر المخاطبين بها ليسوا بمؤمنين. والمدنية بيا أيها الذين آمنوا، هذا هو الغالب، لأن المخاطبين فيها مؤمنون كلهم أو أكثرهم. هذه السورة سورة النساء، وسميت بهذا الاسم لذكر النساء فيها، وهي كما تعلمون مبتدأة بأصل خلقة بني آدم، من أين خلقوا، ثم ذكر الأرحام وما يتصل بها من المواريث وغير هذا، ثم ذكر ما يتعلق بالنكاح، لأن النكاح صلة بين الناس، كما أن القرابة صلة بين الناس، كما قال الله تعالى: هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. ثم ما يتعلق بمخاطبة الكفار اليهود والمنافقين، وما يتعلق كذلك بأحوال النزاع بين الزوجين كما سيمر بنا إن شاء الله تعالى. وهذه السورة هي السورة الثالثة بعد الفاتحة، البقرة وآل عمران والنساء. وقد ورد في صحيح مسلم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وهذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك في الترتيب الأخير صارت البقرة ثم آل عمران ثم النساء. واستقر على ذلك المصحف الذي جمعه أبو بكر رضي الله عنه ثم عثمان بن عفان. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة آية مستقلة يؤتى بها في أوائل السور إلا سورة واحدة وهي براءة، فإنه لم تنزل لها بسملة، ولو نزل لها بسملة لكانت محفوظة موضوعة في مكانها، لأن الله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم هل هي مستقلة أو من سورة الأنفال، فوضعوا فاصلا بينهما من أجل الإشكال فقط. أما أن هناك شكا في نزول البسملة أو لا فلا شك في هذا، لأن البسملة لو نزلت لحفظت كما تحفظ آيات القرآن الأخرى. والصحيح أن البسملة ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها، ولا تحسب من آياتها لا في الفاتحة ولا في غيرها، خلافا لبعض أهل العلم الذين قالوا إنها آية من الفاتحة لا من غيرها. وعلى هذا جرت طباعة المصاحف، فإن طباعة المصاحف جعلوا البسملة آية من الفاتحة دون غيرها. والصحيح أنه لا فرق، وأن البسملة ليست من الفاتحة. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي، ولم يذكر البسملة. ويدل لذلك أيضا أنه إذا كانت الفاتحة بين الله وبين العبد نصفين فإنه لا يستقيم أن تكون البسملة منها، لأننا إذا أعددنا الآيات وجدناها كما يلي: الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، هذه ثلاث، إياك نعبد وإياك نستعين آية، هذه الرابعة وهي الوسط وهي التي بين الله وبين العبد نصفين، اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. فتكون الآيات متناسقة، ويكون حق الخالق عز وجل ثلاث آيات مستقلة وهي الأولى، وحق العبد ثلاث آيات مستقلة وهي الآيات الأخيرة، والسابعة بينهما شقها الأول تبع ليش لحق الله، وشقها الثاني تبع لحق العبد. وبهذا يعرف أن البسملة ليست من الفاتحة. وقد مر علينا إعرابها، فبأي شيء تعلق الجار والمجرور ذا المنان فيه ما هو أحسن؟ أحمد حسب السياق. إيش السياق؟ يعني حسب ما ابتدأ به أو ما سمى عليه. إذن هي البسملة جار مجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف فعل مؤخر يقدر بحسب المسمى عليه. فإذا كنت أريد أن أقرأ فالتقدير بسم الله أقرأ، أريد أن أذبح بسم الله أذبح، أريد أن أتوضأ بسم الله أتوضأ، وهلم جرا. وإنما اختير أن يكون الفعل متأخرا تيمنا بالبداءة بسم الله من وجه، ولإفادة الحصر إيش من وجه آخر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فكأنك تقول لا أقرأ إلا بسم الله. وإنما اختير أن يكون فعلا لسما، أي لا نقدر بسم الله قراءتي أو بسم الله ابتدائي، لأن الأصل في العمل الأفعال دون الأسماء. ولذلك لا تجد اسما عاملا إلا بشروط بخلاف الأفعال، وإنما قدر مناسبا لما يسمى عليه لأنه أنسب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يذبح فليذبح بسم الله، قال فليذبح بسم الله، فقدر فعلا خاصا وهو الذبح. طيب، أما لفظ الجلالة فهو علم خاص بالله عز وجل وحده لا يسمى به غيره بالإجماع، وأما الرحمن فهو علم خاص بالله أيضا لا يسمى به غيره، وأما الرحيم فهو علم على الله عز وجل، اسم من أسماء الله علم عليه لكن يوصف به غيره، كما قال تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بماذا يفسر أهل السنة الرحمن والرحيم؟ يفسرون الرحمن بأنه ذو الرحمة، ذو الرحمة وهي صفة لازمة تتعلق بذات الله عز وجل، ومن آثارها الإنعام والإحسان. ويفسرها أهل التعطيل بالإحسان فيقول الرحمن المحسن أو المنعم، أو بإرادة الإحسان أو الإنعام، أي المريد للإحسان المريد للإنعام، لأنهم لا يصفون الله بصفة الرحمة. طيب، وكذلك يقال في الرحيم. فإن قال قائل: هل الرحمن والرحيم مترادفان؟ فالجواب: إن ذكر أحدهما منفردا عن الآخر فهو متضمن له، وإن ذكر جميعا فالرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل، لأن الرحمن فعلان تدل على الوصف كغضبان وسكران ونشوان وما أشبهه، والرحيم تدل على الفعل، فيكون الرحمن هذا باعتبار وصف الله عز وجل بالرحمة، والرحيم باعتبار فعله أي باعتبار رحمته لمن رحم، قال الله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. الجملة هذه جملة ندائية مصدرة بياء، والمنادى أي وهو مبني على الضم في محل نصب، وها للتنبيه، والنبي نعت لأي أو عطف بيان. نعم، يا الناس، الناس والناس نعت لأي أو عطف بيان، فهي مبنية على الضم في محل نصب. يا أيها الناس اتقوا ربكم، وجه له الخطاب للناس، مع أن سورة مدنية لبيان أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الناس. والناس قيل إن أصلها أناس، وأن الهمزة حذفت لكثرة الاستعمال تخفيفا، كما حذفت الهمزة من شر وخير، وأصلها أشر وأخير، تقول هذا خير من هذا أي أخير منه، هذا شر من هذا يعني أشر منه، لكن حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال. وهو مشتق من الإنس، من الأنس، لأن البشر كما يقال عنهم مدنيون بالطبع، يحتاجون إلى أن يأنس بعضهم ببعض، ولهذا لا تجد أحدا يحبب إليه الخلوة إلا لسبب، سبب خارج عن ما جبل الله عليه الناس. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. التقوى هي من الوقاية، وهي أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والرب في قوله ربكم هو الخالق المالك المدبر، فهو متضمن لهذه المعاني الثلاثة: خالق أي موجد بعد العدم، أي موجد من العدم، والثاني مالك لا يشركه أحد في ملكه، والثالث مدبر للأمور على ما تقتضيه حكمته. الذي خلقكم من نفس واحدة، الذي صفة لرب ولكنها صفة كاشفة، ومعنى قولنا كاشفة أي موضحة، موضحة لهذه الربوبية أو لبعض معانيها. واحترزنا بكلمة كاشفة عن كونها مقيدة، لأننا لو جعلناها مقيدة لكان هناك ربان، رب خلقنا من نفس واحدة ورب لم يخلقنا من نفس واحدة، وليس الأمر كذلك، بل الذي خلقنا من نفس واحدة رب واحد، فتكون الصفة هنا صفة إيش؟ كاشفة أي موضحة لمعنى الربوبية أو لبعض معناها. خلقكم أوجدكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها. هذه النفس هل يراد بها نفس بعينها أو المراد بالنفس الجنس؟ الظاهر الأول أن المراد بالنفس نفس بعينها وهو آدم عليه الصلاة والسلام الذي هو أبو البشر، خلقه الله تعالى من طين بيده الكريمة وعلمه أسماء كل شيء يحتاج إليه، لأنه خلق من غير أن يكون هناك أحد يتعلم منه اللغة، فعلمه الله تعالى اللغات التي يحتاج إليها، فيكون معنى قوله علم آدم أسماء كلها يعني أجلس يعني علم آدم أسماء كلها يعني مما إيش؟ مما يحتاج إليه. نعم. وقوله خلق منها زوجها أي خلق من هذه النفس زوجها، وقد جاء في الآثار أنها خلقت من ضلعه الأيمن، والله أعلم، لكن ثبت في السنة أن المرأة خلقت من ضلع. وخلق منها زوجها ولم يقل زوجتها، لأن اللغة الفصحى أن الزوج يطلق على الرجل والمرأة، وأصله ضد الوتر، لأن الزوجة إذا انضمت إلى زوجها صارت شافعة له بعد أن كان منفردا، ولهذا يقال الزوجة شريكة زوجها في الحياة، لأن بعضهما انضم إلى بعض. خلق منها زوجها وزوج ويعنى بها أو يراد بها حواء. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، بث بمعنى نشر، وأخرج منهما أي من النفس وزوجها رجالا كثيرا ونساء، وهذان القسمان لا يخرج عنهما بنو آدم. وما جاء في الخنثى فإن الخنثى إما ذكر وإما أنثى أو مركب منهما، لكنه لا يخرج عن الذكورة والأنوثة. وقوله رجالا كثيرا ونساء، ولم يقل نساء كثيرات، لأن الكثرة في الرجال عز بخلاف الكثرة في الإناث، وإن كان الواقع أن النساء من بني آدم أكثر من الرجال كما استنبط ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا أكثر أهل النار، وأن أهل النار من بني آدم 999. فإذا كنا أكثر أهل النار وأهل النار من بني آدم 999، لازم من هذا أن يكون أكثر من الرجال، وهذا هو الواقع. لكن الكثرة في النساء في الرجال عز وفخر ويفتخر الناس به، بخلاف النساء فإن الكثرة منهن عالة وتعب وعناء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به، كرر الأمر بتقواه عز وجل لما لها من الأهمية، لأن الإنسان إذا وفق لتقوى الله صلحت أموره الدينية والدنيوية. وقوله الذي تساءلون به والأرحام، في تساءلون قراءتان، الأولى تساءلون كما في المصحف، والثانية تساءلون، وأصل تساءلون تتساءلون، تساءلون به والأرحام، أي يسأل بعضكم بعضا به للحماية، فيقول أسألك بالله أن تنقذني، أسألك بالله أن لا تؤذيني، أسألك بالله كذا وكذا مما يسأل. فالله تعالى هو الذي يتساءل به الناس. وقوله والأرحام فيها قراءتان بالجر وبالفتح، فإذا كانت بالفتح فهي معطوفة على قوله، على قوله الله، يعني واتقوا الأرحام لا تضيعوها لا تفرطوا في حقها. والأرحام جمع رحم وهم القرابة، فيكون في الآية أمر بصلة الأرحام والقيام بحقها. وأما على قراءة الجر والأرحام فالمعنى فهي معطوفة على الضمير في به، الضمير في به، أي تساءلون به وبالأرحام. كيف التساؤل بالأرحام؟ التساؤل بالأرحام أنه مما جرت به العادة عند العرب أنه يقول أسألك بالله وبالرحم، أو يقول أسألك بالرحم التي بيننا التي بيني وبينك، وهم لعصبيتهم يقدرون الرحمة تقديرا بالغا ويحترمونها ويرون حمايتها، ولهذا ذكرهم الله تعالى بها فقال واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام. فإذا قال قائل هل بين القراءتين منافات والأرحام والأرحام؟ فالجواب لا، والقراءتان في الحقيقة تصير الكلمة كلمتين، تصير الكلمة كلمتين، فإما أن تكون القراءة تبيانا لإحدى القراءتين، يعني كل قراءة تبيانا للأخرى، وإما أن تكون القراءة الثانية جاءت بمعنى جديد. وهنا القراءتان إحداهما مبينة للأخرى ولا كل واحدة جاءت بمعنى جديد؟ ها؟ كل واحدة جاءت بمعنى جديد. فقراءة النصب فيها الأمر باتقاء الأرحام، أي اتقاء التفريط في حقهم، ولا الثانية فيها التذكير بأن الناس يتساءلون بالأرحام، وإذا ولم يتساءلوا فيها ولم يتساءلوا بها إلا لعظم حقها بينهم. نعم. إن الله كان عليكم رقيبا، لما أمر بتقواه عز وجل مرتين في الآية قال إن الله كان عليكم رقيبا، أي يراقبكم في جميع أحوالكم، هل أنتم اتقيتم الله أم لم تتقوه، هل أنتم اتقيتم الأرحام وقمتم بواجبها أم لم تتقوها. هذا هو معنى قوله إن الله كان عليهم رقيبا. وختم الآية بهذه الجملة يراد بها التهديد من المخالفة، كما لو قلت لأحد من أبنائك افعل كذا فأنا رقيب عليك، فهذا يعني أنك إيش ها؟ تهدده بأن لا يخالف، وأنه إن خالف فسيجد عقوبته. يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد: أولا وجوب تقوى الله على جميع الناس. من أين تؤخذ؟ بس يا أيها الناس اتقوا ربكم، حيث وجه الخطاب لجميع الناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن الناس وجدوا من العدم، الذي خلقكم من نفس واحدة، وفيها الرد على الفكرة الملحدة أن الناس تطوروا من القرود إلى البشرية. من أين تأخذ يا عبد الرحمن؟ ونحن لا نعرف النفس إلا آدم الذين نحن من نسله، ولكن من ادعى أن أصل بني آدم قرد قلنا له إقرارك على نفسك مقبول وعلى غيرك غير مقبول. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة التذكير بنعمة الله عز وجل بما خلق لنا من الأزواج، يقوله خلق منها زوجها، ومن هنا للتبعيض، ويجوز أن تكون للجنس بيانية أي من جنسها، وهذا من النعمة الكبيرة. لو كانت أزواجنا من غير جنسنا هل يمكن أن نركن إليها؟ أبدا، لا يركن الإنسان إلا إلى من كان من جنسه. لو كانت من جنس البقر أو من جنس الغنم هل يركن إليها الإنسان؟ لا يمكن، بل ينفر منها نفورا شديدا. ومن فوائد الآية الكريمة أن أصل هذه البشرية التي لا يحصيها إلا الله أصلها كم؟ أصلها واحد، وإن شئت فقول أصلها اثنان، زوج وزوج، خلق منهما هؤلاء الرجال الكثير والنساء، بشر لا يحصيهم إلا الله عز وجل، لقوله وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ومن فوائدها أن كثرة الرجال أكثر أهم من كثرة النساء، لقوله رجالا كثيرا، فإن التنصيص على كثرة الرجال يدل على أهمية هذه الكثرة. ومن فوائد الآية الكريمة أهمية التقوى، ولهذا كرر الله الأمر بها مرتين، ومنها الإشارة إلى أن التقوى واجبة بمقتضى الربوبية وبمقتضى الألوهية. خالد،
الذي خلقكم يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذه مقتضى الربوبية.
نعم،
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذه مقتضى الألوهية.
نعم، تمام. ومن فوائد الآية الكريمة أن التساؤل بالله أمر واقع معروف عند العرب، لقوله تساءلون به، ولكن هل يجوز للإنسان أن يسأل غيره بالله؟ نقول إن كان المقصود بذلك التذكير فلا حرج، وإن كان المقصود بذلك الإلزام ففيه نظر. إذا قال أسألك بالله يعني أذكرك به حتى تراعي عظمة الله وحقه، هذا لا بأس به. إذا كان القصد الإلزام أنك ستلزمه فهذا إحراج. ومن ذلك ما يقع أحيانا من بعض الذين يقدمون أسئلتهم في المحاضرات، يقول أسألك بالله إلا ما رددت عليه، أو يقول لمقدم السؤال أسألك بالله إلا ما قدمته، هذا إحراج. قد يرى المجيب أو المقدم من المصلحة أن لا يقدم هذا السؤال أو أن لا يجاب عليه. طيب، فإذا سأل بالله هل يجوز، هل تجب إجابته؟ نعم، نقول إن سأل بالله شيئا محرما فلا كرامة له ولا تجوز إجابته، كما لو قال أسألك بالله أن تدخل بستان فلان وتأتي لنا منه ببرتقال وتفاح، يجوز هذا ولا لا؟ لا، لا يجوز ولا كرامة. طيب، إذا سأل بالله شيئا يضرني، قال أسألك بالله أن تعطيني نصف مالك، إيش طماع هذا؟ هل يجب علي أن أجيبه؟ لا، لأن فيها ضرر علي. طيب، إذا قال أسألك بالله أن تعطيني حقي الواجب عليك، ها؟ هنا يجب، يجب من وجهين، أول أنه حق واجب، والثاني أنه سأل بالله. وقال بعض أهل العلم إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من سألكم بالله أي من سألكم حقا أوجبه الله عليه، أوجبه الله على المسؤول، فكأن معنى قوله من سألكم بالله أي من سألكم بشرع الله، أي من سألكم سؤالا يقتضي الشرع إجابته، نعم، فأجيبوا. وليس المعنى من قال أسألك بالله، لأن من قال أسألك بالله قد يراد بها معنى لا يصح إطلاقا، يعني إذا قال أسألك بالله وأراد أن يجعل الله شفيعا إلى هذا المسؤول كان هذا حراما، لأنه لا يجوز أن يستشفع بالله على خلقه، فإن مقام الله أعظم من أن يكون واسطة بينك وبين الخلق. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب احترام الأرحام لقوله والأرحام على قراءة النصب، وكذلك الإشارة إلى احترام الأرحام على قراءة الجر، يعني كما أنكم تحترمونها وتسألون بها فعظموها وآتوها حقها. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من مخالفة الله عز وجل، تؤخذ عادل من أين تؤخذ؟ التحذير من مخالفة الله من قوله إن الله كان عليكم رقيبا، ومن آمن بهذا بأن الله رقيب عليه فسوف يحذر من مخالفة الله عز وجل. هل نأخذ من هذه الآية إثبات اسم الرقيب لله؟ نعم، العلماء يأخذون منها إثبات اسم الله. طيب، هل نقول إن كان هنا يراد بها معناها الزمني أو لا؟ لا، لأنه لو أريد بها المعنى الزمني لكانت الرقابة قد مضت، ولكنها يراد بها تحقيق اتصاف الموصوف بالصفة التي كانت خبرا في هذه الجملة. إذن تحقيق أن الله رقيب علينا. وكذلك قوله تعالى وكان الله غفور رحيما، ليس المراد أنه كان فزال، بل المراد تحقيق اتصافه بالمغفرة والرحمة، إن الله كان عليكم رقيبا. نعم نعم نعم، أقوى من حيث الثبوت والاستمرار، لكن هذه في مقام التهديد أقوى، لأنها تفيد التجدد والحدوث والاستمرار، يعني وأنه مهما عملتم في أي وقت فالرقابة ثابتة. نعم عبد الرحمن. لا لا استشفع بالله عليك حرام ما يجوز. لكن إذا قال أسألك بالله فبعض الناس يريد بها بهذا المعنى يريد بها هذا المعنى أي يريد بها أن يستشفع بالله عليك فإذا كان هذا مراده حرم. وأحيانا يقول أسألك بالله يعني بحق الله يعني ألزمك بما لله عليك من الحق أن تقول أن تعطيني كذا. أين القليل؟ إذا كان يريد الأول يجب النهي عنه. إذا كان قصد الشفاء لكن في ظني أن الذين يقولون أسألك بالله يريدون إلزامك بحق الله يعني إن كان الله معظما عندك فإني أسألك به. أما إذا قصد أنه يجعله شافعا أي واسطة بينك بينه يجعله واسطة بينك وبينه فهذا حرام. اي نعم نعم بس انها لا تقرن بالله. يقول اسالك بالرحم اللي بينه وبينك يعني كانه يذكره الصله التي بينه وبينه حتى لا يعتدي عليه. زين نعم
وبعض العلماء يضعف هذا الحديث
نعم
ولكن قد يستدل في هذا الحديث ان البسمله من الفاتحه
نعم
كيف نجاوب عن الحديث؟
ما دام الحديث ضعيفا فقد كفينا اياه من كان عنده صحيح فليجعلها من الفاتحه فليجعلها من الفاتحه لكن كون الرسول يسر بها احيانا ويجهر بها احيانا يدل على انها ليست من الفاتحه لانها لو كانت من الفاتحه لجهر بها دائما. ما يخال خلوك أنا أقول صحيح لكن هل هو جهر ولم يسر ولم يسر؟ طيب إصراره بها بعض الأحيان يدل على أنها ليست من الفاتحة لأنه لو كانت منها لجهر بها دائما كما يجهر بالفاتحة. هذه واحدة. شيء ثاني كون الجهر بها يدل على أنها منها احتمال. وحديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ما في احتمال. نعم ها اي نعم او اي خلاف لتنويع الخلاف. والارجح في هذا انه ان كان ما بعدها مشتقا فهو نعت مثل يا ايها النبي وان كان جامدا مثل يا ايها الناس فهو عطف بيان. سليم اللهم صل وسلم. نعم إيه ربما يؤخذ هذا المعنى ربما يؤخذ لكن كثيرا من العلماء يضعفون حديث الجهر بالبسملة. لاحظ هذه. نعم هذا من السؤال لله ويحتمل من الاستشفاء بالله. ولهذا يجب أن يقال للقائل ماذا تريد بالله عليك؟ قد يقول بالله عليك يعني أقسم بالله عليك فيهتم قسما. نعم هي أقرب ما له أن يكون المعنى أقسم بالله عليك أو أستشفع بالله عليك. نعم
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وانتهم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة إن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. الآية أولا: هذه السورة مكية ومدنية؟ عادل مكية. يا أيها الناس، نعم. يحيى مدنية. ما الفرق بين المدني والمكي؟ هذا هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. طيب، قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. الذي خلقكم صالح، هذه الصفة تسمى صفة كاشفة. وما معنى صفة كاشفة؟ نعم، لا كيف؟ اي في هذه الآية،
في هذه الآية يعني ليست مقيدة بأن الله ربنا هو الذي خلقنا، لكن ربنا هو الذي خلقنا، لكن يعني ظاهر الآية تقول أنها مقيدة. كان يقول الناس رب خلقهم رب لم يخلقهم.
إذن مش معنى كاشف؟ توضح شيئا من جانب الربوبية، أنه خلقنا. طيب، ما المراد بالنفس الواحدة؟ نعم، إما أن يكون مراد بها الجنس أو العين. إن قلنا الجنس فالمعنى من جنس واحد، وإن قلنا العين فالمراد بها آدم، وهذا هو الصحيح. طيب، قوله: وبث منهما رجالا كثيرا. خالد، ما معنى بث؟ أنا أردت خالد مزين، لكن خير مشان بث منهما. طيب، رجالا كثيرا ونساء، لم يقل كثيرات، فهل هذا من باب الاكتفاء مثل قوله: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، يعني والبرد، أو أن هذا من باب، أو أن هذا تنبيه على شيء؟ نعم نعم، أحسن. طيب، قوله: تساءلون به والأرحام. يا خالد، فيها قراءتها تساءلون وتساءلون، ما أصل تساءلون؟
تتساءلون.
طيب، ما معنى التساؤل بالله؟ خالد، يعني الشفاعة بالله تجعل الله شافعا لك إلى هذا الشخص؟ لا،
إذا كان يستشفع بالله.
لا، ما نريد الحكم، ما معنى تساءلون به؟ يسأل بعضكم بعضا بالله، مثل: أسألك بالله كذا وكذا، أو أنشدك بالله، أو ما أشبه ذلك. طيب، ما العلاقة بين قوله: واتقوا الله الذي تساءلون به، بين الأمر بالتقوى وبين كونهم يتساءلون به؟ شرفي، ما أحضرت اللي جنبك على اليمين. هنا ما العلاقة بين الأمر بالتقوى وكونهم يتساءلون به؟ نعم تمام، لأن كونهم يتساءلون به يدل على أنهم أنه عظيم عندهم، والعظيم يجب أن يتقى. طيب، قوله والأرحام يا عبد الله العامر فيها قراءتان. لا أصبر، ما بعد وصلنا، أعطنا القراءة ونشوف بعد توجيهها. نعم بالكسر، على قراءة النصب. أحسنت، اتقوا الأرحام، كيف نتقيها؟ يعني إيه، لكن مش معنى اتقائي، ما معنى اتقائي؟ يعني ألا تقطعوها، ألا تقطعوها. طيب، وعلى قراءة الجار يا زكي، على قراءة الجار والأرحام. المعنى، المعنى وش يكون؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يتساءلون بالأرحام، فتكون عطفا على إيه؟ على الضمير في به كذا. ها طيب، قوله إن الله كان عليكم رقيبا، كان تفيد المضي، وهل الله عز وجل كان رقيبا ثم زالت رقابته؟ ها يعني إذن هي مسلوبة الزمان، مسلوبة الدلالة على الزمن، والمقصود بها تحقيق اتصافه بهذه الصفة. ولها نظائر، إن الله كان غفور رحيما، يعني ليس المعنى كان فيما مضى، بل ثبت أنه غفور رحيم. عرفت؟ طيب، الآن في إشكال على قراءة الجر من حيث القواعد النحوية، لأن النحويين يقولون إذا عطفت على ضمير متصل فأتي بالضمير المنفصل، نعم، أو أعد حرف الجر، فقلت تساءلون به وبالأرحام، نعم، فهل نقول إن في القرآن ما خرج عن القواعد؟ لا، نقول إن القرآن حاكم وليس محكوما عليه، وكون النحويين يقولون هذا شاذ، نقول الشاذ أنتم، ليس في القرآن ما هو شاذ أبدا، القرآن بلسان عربي مبين. وإذا كان يقل استعمال هذا في اللغة عند العرب فإنه بنزول القرآن به يكون كثيرا أو قليلا، يكون كثيرا، يقرأه الناس في كل وقت وفي كل حين. ولهذا أنكر الرازي وأنكر محمد رشيد رضا وغيرهم من العلماء، أنكروا على النحويين إنكارا بالغا في هذا، وقالوا كيف يقولون إن في القرآن شيئا شاذا؟ والقرآن يحكم ولا يحكم عليه، بل إذا جاء في القرآن تركيب لم يعهد في اللغة العربية فإن الفضل للقرآن بإحياء هذا التركيب. نعم، وابن مالك رحمه الله قال إنه ليس بلازم أن يعاد حرف الجر. فقال وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. وهذا هو الصحيح. وعلى هذا فنقول في كل آية زعم النحاة أنها شاذة نقول الشاذ أنتم، ليس في القرآن شيء شاذ، كل ما في القرآن فهو على اللغة الفصحى بلسان عربي مبين. ويجب أن تؤخذ القواعد من القرآن ليحكم بها وعليها، لا أن تؤخذ القواعد مؤصلة باصطلاحات حادثة ثم يقال القرآن إيش شاذ. طيب، قال الله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم. آتوا بمعنى أعطوا. هنا أخذنا فوائد الأولى. طيب، آتوا بمعنى أعطوا، وأتوا بمعنى جاءوا. وقولها اليتامى مفعول أول وأموالهم مفعول ثاني. وهذا الفعل آتوا ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. طيب، وقول اليتامى جمع يتيم وهو مأخوذ من اليتم وهو الانفراد، والمراد به اصطلاحا من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ، سواء كان ذكرا أم أنثى. أما إذا بلغ فإنه يزول يتمه بحسب الاصطلاح والحكم الشرعي. ولهذا جاء في الحديث لا يتم بعد احتلام، أي بعد بلوغ، لأنه إذا بلغ استقل بنفسه. نعم. وقول آتوا اليتامى أموالهم، أموالهم يعني التي لهم، سواء كانت عندكم بصفتكم أولياء أو كانت ليست عندكم ولكن أخذتموها بغير حق. وقول آتوا اليتامى أموالهم يعني لا تخونوا منها شيئا ولا تكتموا منها شيئا ولا تفسدوها، بل أعطوها كما كانت. ولا يلزم من قوله آتوا اليتامى أموالهم أن نعطيهم المال وهم أيتام، لأن اليتيم لا يعطى ماله إلا إذا اختبر، كما قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن نسم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وهنا فرق بين دفع المال إليه وبين حفظ المال له حتى يؤتاه كاملا. فالآية التي معنا المراد بها الأول أو الثاني؟ الله أنك ما تفهمون الأول والثاني، نستموه. هل هناك فرق بين الإيتاء وبين الدفع؟ نقول نعم بينهما فرق، لأن الدفع معناه لا تعطيه المال حتى يبلغ ويرشد، حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وأما إيتاء المال فالمراد أن نحفظ المال لهم بحيث نعطيهم إياه كاملا عند وجوب الدفع. ولا تتبدل الخبيث بالطيب، يعني لا تأخذ الطيب بدل لا تأخذ الخبيث، لا تأخذ الطيب بدلا عن الخبيث. لا تتبدل، لا تتبدل الخبيث بالطيب، أي لا تأخذ الخبيث بدلا عن الطيب. كيف لا نأخذ الخبيث بدلا عن الطيب؟ المعنى أننا لا نعطيهم الخبيث من أموالنا ونأخذ بدله الطيب. هذا معنى الآية. وقيل معناها لا تأخذوا أموالهم تستغنوا بها عن الطيب، لأن الأموال حرام والحرام خبيث، ففيها وجهان: الوجه الأول أن لا تأخذ الطيب من أموالهم وتعطوهم الخبيث. مثاله: أن يكون لليتيم غنم سمينة جيدة وعند وليه غنم هزيلة رديئة، فيأخذ من غنم اليتيم من الطيب ويعطيه الردي، هذا حرام. أو يكون عنده بر طيب نقي فيأخذه ويعطيه برا رديئا مخلوطا وما أشبه ذلك. فالمعنى إذن: لا تتبدل الخبيث بالطيب، أي لا تأخذ الطيب وتعطوهم الخبيث. هذا واحد. المعنى الثاني أو الوجه الثاني: لا تأخذوا من أموالهم شيئا لأن أموالهم حرام عليكم والحرام خبيث. ويكون معنى الآية: لا تأخذوا أموالهم فتستغنوا بها عن الطيب الذي تكتسبونه بوجه حلال. وكلا الأمرين محرم، يعني سواء أخذت ماله بدون أن تعطيه عنه شيئا أو أخذت ماله الطيب وأعطيته مالا رديئا، فكله حرام. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم. إلى، قال العلماء إنها بمعنى مع، أي لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. وقيل بل إلى على بابها، ولكن تأكلوا ضمنت معنى تضم، أي لا تضموا أموالهم إلى أموالكم فتأكلوها. وهذا الأخير أصح، لأن تضمين الفعل معنى فعل آخر في القرآن كثير، وإتيان إلى بمعنى مع قليل. وحمل الآية على المعنى الكثير في القرآن أولى من حملها على المعنى القليل، وهذه من قواعد التفسير، أن حمل الآية على المعنى الكثير في القرآن أولى من حملها على المعنى القليل، لأنها إذا كانت هي الكثير في القرآن صارت هي اصطلاح القرآن وهي حقيقة القرآن. لا تأكلوا إلى أموالكم. إنه الضمير يعود على الفعل السابق المكون من شيئين: تبديل الخبيث بالطيب، والثاني أكل الأموال إلى أموالنا. إنه أي هذا الفعل، فالضمير يعود على الفعل المفهوم مما سبق. إنه كان حوبا كبيرا، أي كان عند الله حوبا، أي إثما أو ذنبا، والكبير ضد الصغير، لأن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، فهذا من الذنب الكبير. في هذه الآية عدة فوائد، منها بيان رحمة الله عز وجل حيث أوصى بهؤلاء اليتامى، لأن اليتيم محل الرحمة، فهو مكسور الخاطر، ليس له أب، وربما لا يكون له أم أيضا، فلهذا أوصى الله بالعناية به وبماله. ومنها وجوب حفظ أموال اليتامى، ما وجهه؟ لأنه يلزم من إيتائهم أموالهم إيش؟ يلزم منها الحفظ، إذ لو فرط وأهمل وضاعت الأموال لم يكن قد آتاهم أموالهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن اليتيم يملك وملكه تام، لقوله إيش؟ أموالهم. ويتفرع على هذه الفائدة أن الزكاة واجبة عليهم، أن الزكاة واجبة عليه، لأن الزكاة تبع للملك. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه لليمن، قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. فإذا ثبتت الملكية ثبت وجوب الزكاة. أفهمتم؟ طيب. وفي هذا رد على قول بعض أهل العلم رحمهم الله إنها لا تجب الزكاة في أموال اليتامى، لأن اليتيم صغير غير مكلف. فنقول في الجواب عن هذا إن الزكاة ليست تكليفا محضا، بل هي تكليف لحق الغير، وهم الفقراء، فهي شبيهة بالدين، شبيهة بالدين. ولهذا وجبت في أموال اليتامى والمجانين وإن كانوا غير مكلفين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن اليتيم تجب النفقة في ماله على من تجب عليه نفقته. من أين تؤخذ؟ من إثبات المالية، والنفقة واجبة على كل غني لكل فقير. فإذا تمت شروط النفقة ولم يبق إلا البلوغ، قلنا إن البلوغ ليس بشرط، لأن الله أثبت المالية لليتامى، وإذا ثبتت المالية ترتب عليها ما يترتب على ذوي الأموال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب أداء الأمانة، لقوله: ولا تتبدل الخبيث بالطيب. ومن فوائدها إطلاق اسم الخبيث على الردي، صح، على أحد الوجهين في تفسير الآية. وقد صرح الله عز وجل بأن الرديء يسمى خبيثا، فقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فسماها خبيثا، سماه خبيثا، أي سمى الرديء خبيثا. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم البصل ونحوه خبيثا، وقال إنه حلال، وقال إنه حلال مع أنه أطلق عليه وصف خبيث. نعم. طيب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم ضم مال اليتيم إلى مال الولي إذا كان لقصد إتلافه. من ناخذه؟ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. أما إن ضم ماله إلى ماله لا لقصد الأكل والإتلاف، ولكن لقصد الحفظ والتجارة، فإن هذا لا بأس به، لا بأس به، بل قد يتعين، قد يتعين على الإنسان. فإذا ضم مال اليتيم إلى ماله لقصد الحفظ أو لقصد التجارة فإنه إحسان إليه ولا يدخل في النهي، لأن الله قال: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم، لم يقل لا تخلطوها. ولهذا قال الله في سورة البقرة: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لكن في حال ضم المال إلى المال لقصد الحفظ أو التكسب يجب أن يحتاط الإنسان في كتابة مال اليتيم الذي أدخله مع ماله، وتمام الاحتياط أن يشهد على ذلك، فيقول مثلا أدخلت مال، أدخلت كذا وكذا من مال اليتيم في ضمن مالي الذي اشتريت به الأرض، اشتريت به السيارات وما أشبه ذلك من مما يتكسب به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العدوان على مال الأيتام بتبديل بأخذ الطيب وإعطاء الخبيث أو أكل مالهم إيش من كبائر الذنوب، لقوله تعالى إنه كان حوبا كبيرا. فإن قال قائل لماذا لم يقل عز وجل ولا تأكلوا أموالهم ولم يقل إلى أموالكم، فالجواب أقول لم يقل ولا تأكلوا أموالهم ويطلق، لو قال ولا تأكلوا أموالهم إنه كان حبا كبيرا لكفى، لكنه قال أموالهم إلى أموالكم لأن ولي اليتيم قد يتستر، قد يتستر ويدخل ماله مال اليتيم في ماله ومن يعلم عنه، فلهذا قال لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. وعلى هذا فيكون هذا يعني إلى أموالكم ليس قيدا، بحيث نقول لو أكل ماله من غير أن يضمه إلى ماله فهو جائز، لا نقول، بل نقول هذا لأن إنما ذكر الله هذا لأن بعض الأولياء يتستر فيدخل مال اليتيم في ماله ولا يعلم أحد به. طيب، ثم قال الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. الآية الأولى في أموال اليتامى والثانية في أبضاع اليتامى البضع. قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. اليتامى جمع يتيم، والمراد به اليتامى من النساء، اليتامى من النساء. وقولوا إن خفتم ألا تقسطوا، قال بعضهم الخوف هنا بمعنى العلم، يعني علمتم ألا تعدلوا ألا تقسطوا، واستدل بقوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينه فلا إثم عليه، فإن معنى فمن خاف أي فمن علم. ولكن الصحيح في هذه الآية في آية النساء وإن خفتم ألا تقسطوا أن المراد بها الخوف وإن لم يعلم، لكن متى خاف الإنسان ألا يقسط في اليتامى فليفعل ما ذكر الله. وقول ألا تقسطوا أي ألا تعدلوا في اليتامى، وهنا فرق بين أقسط وقسط. أقسط معناها الأخ أنت أي
قسط معناها عدل،
قسط بمعنى عدل، وأقسط أي جار، أي جار. ولكن لو عكست لأصبت، لا قسط بمعنى جار وأقسط بمعنى عدل. ولهذا قال الله تعالى إن الله يحب المقسطين، وقال وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. طيب، إذن ألا تقسطوا أي ألا تعدلوا في اليتامى. وكانوا في الجاهلية إذا تولى الإنسان على ابنة عمه جار عليها، جار عليها بأن يتزوجها وهي كارهة، أو يتزوجها بدون مهر أو بمهر قليل، أو يتزوجها وهو كاره لها لكن يريد أن يتحجرها، أو غير ذلك من أنواع الظلم والجور. فقال الله عز وجل مرشدا عباده إن خفتم عدم العدل فالباب مفتوح. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني ليست النساء معدومة إلا هؤلاء اليتيمات، بل الأمر واسع. اعدلوا عنهم، اعدلوا عنهم وجوبا أو استحبابا، لا وجوبا، إذا خاف أن لا يعدل في اليتيمة وجب عليه أن يعدل عنها. ها صح، لقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني اتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء. ما فسرها بعضهم بمن، فانكحوا من طاب. لماذا؟ قال لأن المرأة عاقلة من ذوات العقل، والعاقل له من، وغير العاقل له ما. فقالوا إن من بمعنى ما، نعم بالعكس، إنما بمعنى من، أي فانكحوا من طاب. ولكن هذا القول ضعيف، بل نقول إذا كان الأمر يراد به الوصف فالوصف ليس من العقلاء، فيؤتى بما، يؤتى بما. وهنا المرأة تطيب للرجل لشخصها أو لوصفها، ها الثاني لوصفها، ولهذا عبر بماء إلى أن اختيار المرأة لما قام بها من الأوصاف التي توجب اختيارها. فالصحيح أن من هنا، أن ما هنا في موضعها وليست بمعنى من. طيب، وقوله ما طاب لكم، ما طاب أي ما حسن ورأيتموه طيبا وطابت به نفوسكم، ولا تكرهوا أنفسكم على نكاح من لا تريدون ومن لا تطيب لكم. لأن إكراه الإنسان نفسه على من لا تطيب له كإكراه الرجل نفسه على طعام لا يشتهيه، وإذا أكره الإنسان نفسه على طعام لا يشتهيه صار هذا الطعام في معدته حجارة، يعني لا تهضمه المعدة، ولكن انكح من تطيب به نفسك. طيب، تطيب النفس بأي شيء؟ بالجمال، نعم. تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، ومن المال الوظيفة. تنكح المرأة الآن لوظيفتها، لأن الوظيفة تحصيل للمال، أليس كذلك؟ طيب، إذن المرأة تطيب للرجل بأحد هذه الأوصاف الأربعة، وهذه أوصاف أغلبية، وإلا فقد ينكح المرأة لا لهذه الأوصاف، لأسباب أخرى، لكن هذا هو الغالب. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، من يسميها العلماء ايش؟ بيانية، لأنها جاءت بعد اسم مبهم وهو اسم موصول، فتكون مبينة لهذا المبهم. وكلما جاءت من بعد اسم الشرط أو الاسم الموصولة فهي إيش؟ بيانية. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، هذه بيانية. وكذلك هنا إيش؟ نعم، لا تضموها إلى أموالكم. سؤال يقول إن بعض العلماء قال هذه الآية منسوخة بقوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم. الجواب أن هذا القائل أخطأ خطأ عظيما، لأن قوله وإن تخالطوهم فإخوانكم ليس هو الأكل الذي نهى الله عنه هنا، حتى نقول إن بين الآيتين تعارضا. الله يقول ولا تأكلوا أموالهم، تخلطوها لأجل تأكلوها. أما إذا خلطها للإصلاح أو لمصلحة فقد عرفتم أن هذا لا بأس به، لكن بعض العلماء عفى الله عنا وعنهم إذا عجزوا عن الجمع بين النصين قالوا هذا منسوخ. وأقول إذا عجزوا، لأنه قد لا يكون بين النصين تعارض، قد يكون كل نص محمولا على معنى، وهذه مسألة خطيرة جدا خطيرة، لأن معنى النسخ إنكار المنسوخ. تبالكم هي المسألة هينة، معنى النسخ أني أنكرت المنسوخ ولم أجعله حكما شرعيا، فالمسألة خطيرة. ولهذا لا يجوز ادعاء النسخ مع إمكان الجمع أبدا. نعم عليان. لا إله إلا الله. إذن هذا قدح في القرآن. استغفر الله، قال اللهم اغفر لي، ليست أوضح، بل هذا إشارة من الله عز وجل كما سيأتي في الفوائد، أن الإنسان ينبغي أن يركز على المعاني والأوصاف. لو قدرنا من صار منها التعيين فقط، لو قدرنا ايش؟
لو وضعنا الان وصف،
وصف
هي وصف النساء،
اصل الوصف لا بد من موصوف، والوصف ما هو بينكح، لكن المعنى ان تنكح المراه لاوصافها لا لعينها. نعم يا سليم. هي التي ايش؟
يقول على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم هم من عرب صحيح، ما سمعنا ان جاء اختلاف يعني في المعاني، قالوا هذا في العربيه.
اي نعم، السبب انه نزل القران بلغتهم. الان لو اكلم انسان عامي باللهجه العاميه يشكل عليك كلامي؟ ها؟ لا يشكل، هم في وقتهم اللغه العربيه الفصحى مثل اللغه العاميه عندنا الان. نعم.
أحسن الله إليك، بعض المنافقين يستدلون بهذه،
بعض إيش؟
بعض المنافقين.
نعم.
يستدلون فكيف ما طاب لكم من النساء أن الإسلام ظالم. قلنا لماذا؟ قالوا لأن المرأة إذا تزوج الرجل اثنين أو ثلاثة أو أربعة فإن يكون في ظلم لهذه المرأة تسبب الحقد والعذاب. يستدلون من هذه الآية، فكيف نوجه أحسن الله إليك؟
ما جاء وقتها يا عبد الله، ما جاء وقت هذا وقتها في الفوائد إن شاء الله. نعم. قد يتعين ضم ماله، لا إذا كان هناك ظالم، إذا كان هناك ظالم يأخذ أموال اليتامى بحجة أنه سيحفظها، نعرف أنه ما هو بحفظها، يريد أكلها، فجاء إنسان وقيدها في مع ماله، هذا يجب عليه. إذا
ضم مال اليتيم مع ماله،
نعم،
خسر فيه،
نعم،
خسر في
ماله، يعوض اليتيم ماله. ماذا يقول؟ ضم مال اليتيم إلى ماله فخسر في ماله، هل يضمن لليتيم أو لا؟ نقول ما دام حين فعله يعتقد أن هذا هو الأصلح ولكن أخلفت الأمور فليس عليه شيء، ليس عليه إثم ولا ضمان. اصبروا يا جماعة، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه قاعدة كل إنسان له التصرف له الولاية في تصرفه حتى لو تبين خطأ فلا ضمان عليه، فضلا عن أن تأتي الأمور بغير اختيار بغير ما يتوقع. نعم. نعم. الفائدة من ذكر الأكل لأنه أكثر ما يكون، هو أعم ما يكون من الانتفاعات، ولأنه هو الذي ينتفع البدن، ينتفع به البدن انتفاعا مباشرا، اللباس ينتفع به لكن من خارج. فلهذا تجون الآيات كلها تعبر في الغالب بأكل. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وأشبه ذلك. بن داود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم.
وإن كفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبجارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. ما معنى آتوا اليتامى أموالهم عبد الله؟ أي آتوهم أموالهم كاملة من غير نقص. طيب، هل هذا يعني أن ندفع إليهم الأموال وهم أيتام؟ وهم أيتام. نعم محمد. لا ندفع. إذن كيف يقول آتوا أموالهم؟ أي بحفظها لهم، أي بحفظها لهم. وأما الدفع لا يكون إلا بعد البلوغ والرشد. طيب، قوله آتوا اليتامى أموالهم، اليتامى جمع عبد الله. نعم. زال اليتم. طيب، إذا ماتت أمه. نعم. إيه نعم. إذا ماتت أم الطفل هل يسمى يتيما؟ لماذا؟ إيه نعم، لكن لماذا جعلنا من مات أبوه يتيم يتيما ومن ماتت أمه غير يتيم؟ بن داود.
لأن أباه هو الذي يقوم عليه.
صحيح، لأن أباه هو الذي يقوم عليه بالرعاية والكسب بخلاف الأم. طيب، قوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، كيف قال إلى أموالكم زكي؟ إيش فتأكلوها؟ طيب لو ضم ماله إلى ماله للحفظ الأخ، أي نعم، هل ينهى عنه؟ ما هو الدليل من الآية هذه؟ ولا تأكلوا، ها، يعني يدل على أن المراد ضمها للأكل. طيب هل هناك آية تدل على ذلك من القرآن على جواز إضافة الأموال اليتامى إلى أموالنا لا للأكل ولكن للحفظ؟ دعنا من الصورة، نريد الآية بس. فهد ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المسلم والمصلح. تمام. طيب ما المراد بالخبيث في قوله ولا تتبدد بالخبيث؟
خبيث له تفسير، غير خبيث ما خبيث من أموالكم تبدلونه بالطيب من أموالكم، وقيل خبيث.
طيب وعلى هذا الرأي ماذا ما المراد بالخبيث؟
خبيث من أموال الولد،
يعني ما المراد بالخبيث؟
الردي.
طيب وقيل
الخبيث أي المحرم،
المحرم. والمعنى أن أموال اليتامى إذا أخذتموها فهي خبيثة. طيب على الرأي الثاني يا سعود، هل هي خبيثة بذاتها أو خبيثة لكسبها؟ خبيثة لكسبها. طيب جملة إنه كان حوبا كبيرا سلامة، ما موقعها مما سبقها من المعنى؟ ها؟ تبيانية؟ لا، عليان تعليلية، إنه كان حوبا كبيرا. طيب يلا أحمد، ها يلا أحمد، إن الله إنه كان حوبا كبيرا، هل يدل ذلك على أن ضم أموال اليتامى إلى أموالنا لأكلها من كبائر الذنوب؟ حيث قال كبيرا. طيب أخذنا الفوائد، ها؟ ها؟ طيب وآت اليتامى ما أخذنا. هل ذكرنا أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر؟ ذكرناها. طيب ثم قال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. إن خفتم يعني خشيتم وتوقعتم، وقيل المعنى إن خفتم إن علمتم، والصواب أنها على المعنى الأول أي خشيتم. وقولها ألا تقسطوا أي ألا تعدلوا في اليتامى فانكحوا إلى آخره. وكانوا في الجاهلية يكون الرجل تحته اليتيمة أي عنده، ثم يؤخر زواجها لنفسه حتى يتزوجها، أو يتزوجها وهو كاره لها، وهو كاره لها لكن من أجل رعايتها والقيام بنفقتها. فبين الله في هذه الآية أن إذا خافوا أن لا يعجلوا في اليتامى فليعجلوا عنهن.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.